قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ولكل سعي فارحم باليوم ده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في رابع أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن العيد وهنتكلم عن فرحة العيد وهنتكلم عن أداب العيد وحاجات كتيرة جدا إن شاء الله. نحب إن شاء الله النهاردة نشارككم العيد ويكون فرحتنا إن شاء الله كلنا مع بعض، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معايا في فرحة العيد شيخي وأبي الحبيب شيخ وحيد عبد السلام. أهلا بك يا شيخنا.
أهلا أخي،
ومنورنا دايما في الخليجية، واحنا سعداء جدا وانا شرف يعني كبير ليا ان اكون النهارده مع حضرتك ان شاء الله في يوم.
الله يبارك فيك. ده انا اللي سعيد جدا يا استاذ محمد. والله ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويجعل ما تقدموا الخليجيه للاسلام والمسلمين في ميزان حسنات الجميع يا رب.
امين. ربنا يبارك فيك. شيخنا الحبيب، احنا هنبدا الاول في العيد، وعلى لو اتكلمنا على العيد لازم نتكلم الاول على اداب العيد. طبعا احنا خرجنا من شهر رمضان كان عندنا كلنا طاقات، ومعظم الناس عندها طاقة العبادة وكان نفسهم يقضوا شهر رمضان فعلا بجهد كبير وكان في جهد. إنما أول ما جه العيد بدأنا فيه حصل خلل، افتكرنا إن خلاص شهر الطاعات راح، خلاص الموضوع انتهى، نقفل الصفحة ونبدأ تاني في يوم العيد، فبيحصل بعض المخالفات. فعايزين حضرتك تكلمنا بداية عن موضوع المخالفات والأداب اللي بتحصل في العيد عشان نضبط بعض المخالفات دي.
هذا سؤال جميل جدا. فعلا الحقيقة ان الناس في رمضان بتكون الطاقة الإيمانية قوية جدا، صيام وقيام والتهجد في الأيام الأخيرة، يعني في العشر الأواخر كان فيه من الناس من يقرأ عشرة أجزاء في اليوم، يختم القرآن كل ثلاثة أيام مرة، عنده إقبال على الله عز وجل في التهجد، بكاء وخشوع وإقبال على الله تبارك وتعالى، لا سيما المعتكفين الذين انقطعوا عن الدنيا تماما لله تبارك وتعالى، ارتفع الإيمان في قلوبهم جدا، وعامة المسلمين بصيامهم وقيامهم الإيمان مرتفع عندهم. بعد العيد، بعد عفوا رمضان تماما،
بعد انقطاع رمضان
تحصل هنا وقفة. إيه الوقفة؟ أولا يتوقف الصيام، لأن يوم العيد لابد من الفطور، يحرم صيام يوم العيد. الأمر الثاني، الشياطين التي كانت مكتفة مقيدة في يوم العيد في شهر رمضان كاملا بدأت يوم العيد تنفك شهر كامل، وهي تنظر إلى المسلمين وهم يطيعون ربهم تبارك وتعالى، وهي في غيظ شديد وضيق من إقبال المسلمين على ربهم، تتمنى أن تخرج للإضلال والإغواء.
نعم.
فخرج الشياطين خارجين من رمضان بطاقتهم. الأمر الثالث، أن من الناس من كانوا في إجازة كاملة في رمضان، فكان وقتهم كله للطاعات، بدأوا إلى عمل آخر. كل هذه الأشياء جعلت الإنسان يحاول أن يضع جدولا جديدا ومنهجا جديدا لحياته، حتى يعود لا أقول إلى الإيمانية الكاملة في رمضان، ولكن الاستمرار في زيادة الإيمان.
يعني هو اللخبطة اللي حصلت لنا في آخر، معظم الناس في آخر رمضان الواحد بيكون عنده تخبط، مش عارف هو يعني آخر أيام رمضان خلاص هو خايف إن رمضان ينتهي، وخايف إن يبدأ فعلا يعني أيام العيد، وعارف إن الشياطين هتخرج بطاقتها وهي مستعدة. طب أنا
كيف يواجهها؟
أزاي أقدر أعمل ده؟
أيوة، هذه المواجهة. أولا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أول سلاح نضرب به في نحر الشيطان، وهو صيام الستة أيام من شوال. نفطر يوم العيد ونواصل صيام ستة أيام من شوال. إذن الإنسان أول ما يصوم يبدأ الإيمان يرتفع، الشياطين تقل عنه، تضيق مجاري الشياطين بالجوع، كل هذه الأشياء تجعل الإنسان يقبل على الله بالصيام، يبدأ يتذكر تلاوة القرآن مرة أخرى. فأنا أقول أولا يوم العيد بيحصل فيه بعض المخالفات اللي تقع من بعض الناس زي ما حضرتك أشرت إليها، خروج بعض البنات المتبرجات يوم العيد، بنت صغيرة، لا بنتك بلغت خلاص، بنتك الآن أصبح عندها 15 عاما أو حاضت أكرمك الله قبل 15 عام، فصارت بنت كبيرة، فلا يجوز أن تخرج بهذه الثياب المزركشة الملونة.
هي مخلفات يا شيخنا عذر تبدأ من صلاة العيد نفسها.
أيوة. يعني
من صلاة العيد نفسها.
من يوم العيد. من يوم العيد تبدأ يعني هذه المخلفات.
بنشوف في الصلاة يعني بنشوف برضو مواقف إن البنات قاعدين بيصلوا أو يعني النساء بيصلوا جنب الرجال يعني مساواة.
سبحان
في بعض
الله.
المساجد مشهورة هنا في مصر أو بعض الدول العربية الأمر الله المستعان يعني.
لا حتى لو كان النساء هو طبعا بلا شك لا ينبغي أن الرجال يختلطن بالنساء في الصلاة يكون في ساتر أو يكون مصلى العيد للنساء في مكان ومصلى الرجال في مكان هذا في غالب الأماكن. لكن البنت تخرج من بيتها لمصلى العيد مثلا متبرجة هذا لا ينبغي. بل عبد الله بن المبارك يقول أرى في هذا الزمان ألا تخرج المرأة لصلاة العيد. هو يقول هذا في زمانه
في زمانهم في زمان عبد الله بن المبارك.
فإن أبت أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج بأثواب خلقان أو خلقان يعني قديم غير متطيرة غير متطيبة غير متعطرة غير متزينة. فإن أبت أن تخرج متزينة فليمنعها زوجها. إذا نقول الآن الزوجة والبنت البالغة امرأة كبيرة تجري عليها الأحكام العرفية الأحكام الشرعية. إذن ينبغي ألا تخرج متبرجة ولا تقول هذا يوم عيد وسيب الأولاد يفرحوا. هو يقول لا البنت تتحجب وتحشم. أمها تقول لا سيب البنت تفرح في يوم العيد سيب البنت كذا. وهذا كلام يعني لا يساوي شيئا في الشرع بل هذا خطأ. في مسألة مهمة جدا المرأة أحيانا تريد ابنتها تخرج متبرجة. ليه؟ تظن أن البنت كذا ستعجب الشباب وتجيب إيه
عريس بقى.
عريس من فيخطبها من يراها يقوم يجي لأبوها يكلم. نقول يا أختنا الكريمة لا هذا كلام خطأ. لأن ابنتك لو تبرجت التبرج الصارخ طوال العام ولم يقدر الله له أن تتزوج لن تتزوج. ولو أن ابنتك منقبة ومحشمة وجلسة في البيت لن تخرج والله عز وجل قدر لها فإن الرجل سيسأل هل عندكم بنت متدينة عندكم بنت؟ يقول بنت فلان عنده بنت في البيت لا يرى أحد. فستظل الناس يسأل حتى يصل إلى أبيها ويخطبها.
وهي برضو الأخت اللي هي يعني ربنا يعني إن شاء الله يعافيها الأخت اللي هي خرجت متبرجة هتعجب مين؟ هتعجب أكيد واحد مش همه إن هي يتزوج واحدة ملتزمة يتحافظ على بيته وعلى يعني وعلى أولاده. أكيد هتعجب يعني هتعجب حد يعني
غير ملتزم
في يعني في تقصير في الدين وما بيصليش حتى.
صحيح.
إنما العكس أنا لو في إنسان ملتزم عمر ما هيبص واحدة متبرجة.
هذه لفتة جميلة فعلا.
فيعني وهي الأصل إحنا في الموضوع الزواج الدين يعني بالنسبة للرجل أو المرأة هو الأصل الدين. فبيبقى بس أنا هي برضو يعني هي جارة العادة شيخنا. ولكن في الإحصائيات حتى رسمية في الفترة الأخيرة البنات المحجبات والمنتقبات بيكونوا متزوجات اكتر من البنات المتبرجات دي يعني.
ده حاجه يعني عجيبه فعلا.
وبقى دلوقتي حتى في كتير جدا البنات يعني حتى من السياسه من الشباب بدينا نتعامل مع بعض الشباب حضرتك عارف ان بقى البنات بقى يلبسوا الحجاب او الاسدال يعني غايه في الزواج. لما البس كده ممكن في شاب
يظن انها مؤدبه ومحترمه ومحتشمه. حتى الشباب اللي هم يعني غير ملتحيين وغير ملتزمين او ممكن يكون بيدخن وكلام من ده وبيصلح يريد بنت ملتزمه يريد بنت محجبه. ليه؟ لانه هو شعر في ان البنت دي هي اللي فعلا تصلح ان تكون زوجه تصلح ان تقود البيت. ممكن يمشي مع بنت متبرجه او يمشي معها ويروح ويجي وكلام من ذا الشباب الفاسق. لكن عند الزواج يقول لا اريده اللي مشت معه تمشي مع غيره. هو يريد لبيته عند الحقيقه يريد المحجبه الملتزمه. وده فعلا كثير من الشباب احنا مثلا عندنا في الارياف عندنا مثلا قريتنا بفضل عز وجل يكاد يكون كلها محجبات حتى ان فيها اربع او خمس بيوت نصرانيات. البنت النصرانية تدخل تغطي شعرها تستحي
من العادات حتى
من العادات الموجودة في البلد. عندنا في بلدنا تقريبا البنت ما بتوصل 20 سنة تقريبا يعني البنت لا تصل من 14-15 سنة والبنات يخطبن في البيوت. ليه؟ لأن البنات محتشمات محجبات منقبات. البنت مجرد ما تحيض أبوها ينقبها تحيض أبوها ينقبها على طول عرف هذا بفضل الله عز وجل. فتجد عندنا يعني نادر البنت تصل إلى 20 سنة. ليه؟ بنات محدد. يأتي ناس من قرى أخرى نريد من هذه القرية نريد من هذه القرية.
خلاص بقى جرت العرف إن البلد ديت قرية ديت قرية ملتزمة قرية يعني بناتها محتشمة. فخلاص بقى في ثقة.
نعم.
في ثقة في التعامل. طب شيخنا لو احنا بنتكلم على الالتزام دخلنا في موضوع الالتزام وفي العيد والمخالفات ناس متخيلة نقول ايه الجماعة المشايخ دولت معقدين ده العيد بقى بتاعهم يقروا قرآن طول الليل وصلاة وكده، الناس دي معقدة. احنا بنتكلم عن الالتزام، مش هنتكلم انا مش بكلم الشيخ وحيد، مش هقول الشيخ وحيد بتقضي يومك ازاي، بس انا هقول هل الرسول نفسه كان معقد فعلا زي ما الناس متخيلة؟ ومفيش حد يتخيل طبعا، محدش لا يجرؤ ان حد يقول ده، ولكن طبعا حضرتك عارف بعض السفهاء بيتطاولوا على الصحابة ويطاولوا على الرسول عليه السلام، والناس برضو بتسمع الكلام ده في بعض القلوب الضعيفة بتتأثر. احنا عايزين نوري الصورة الجميلة للعيد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعايش ازاي وبيعيش ازاي والصحابة، واحنا برضو احنا بناخد القدوة ازاي بنحاول نعيش
عليه الصلاة والسلام. اولا يوم العيد يوم فرحة، وفي أشياء بعض الناس تظن أنها ليست من العبادات وهي من العبادات، يعني مثلا إدخال الرجل السرور على أبنائه وبناته عبادة يتقرب بها إلى
الله.
الأمر الثاني إدخال الرجل السرور على جيرانه، زيارة الجيران والتسليم عليهم والجلوس معهم والترحيب بهم وكذا، عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. يعني مثلا بعد العيد متعودين مثلا عندنا في مصر بعد صلاة العيد نرجع جمع أبنائنا، يلا أولادنا أعطوكم مصاريف العيد اللي هي العيدية مال يعني عشان يفرحوا، تعال الكبير يأخذ كذا واللي بعده يأخذ كذا، هذه المصروفات التي نعطيها للأولاد نحن ننوي بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في صحيحه: حتى النفقة ينفقها أحدكم على أهله يحتسبوها له بها صدقة، يعني بيدفع لهذا 50 جنيه وهذا 20 وهذا 10 وهذه 5 وهذا كذا، هذه صدقات بيعطيها لأبناء وأبناء الذين يفرحون بها، الأولاد منتظرين يوم العيد يجلسون لكي يأخذوا هذه الصدقة.
يعني ما تخش موضوع العيدية أو مصرف العيد في باب البدعة أن هذه فعلا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم يا شيخنا؟
لا بالعكس، بل هذه من التوسعة وإدخال السرور على الأبناء يوم العيد. الأمر الثاني وده أمر مهم جدا، أن إحنا يوم العيد بنلبس أولادنا الجديد ونخرج بهم مكبرين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، حتى يصلوا إلى المصل تجد هذا وأولاده يكبرون وهذا وأولاده يكبرون، والطرق الموصلة إلى مصل العيد تكبير 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 كلها تكبير، هذه فرحة عجيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه قال للصحابة قال أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، في يوم العيد قال إيه؟ أمر النساء أن يخرجن المصلى حتى الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. المرأة لما تقف حتى بعيد وتشاهد التكبير وكذا يقوى الإيمان في قلبها.
يعني هو الفرحة احنا يعني برضه عشان نوضح للناس برضه اكتر، فرحة ان انا مجرد زي ما حضرتك قلت ان انا بسلم على 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 الاقارب، بزور الاقارب، بزور صحابي، بكلمهم، الابتسامة، مجرد الابتسامة. كتير جدا متخيل ان من بعض العوام يتخيل ان الملتحين دولت او العالم دي لازم مكشرين. لازم يكون مكشر،
بالعكس ده هم المبتسمين. يعني انا اعرف ان كثير من الشباب الملتحين لابد ان يكون مبتسما، لانه كلما صافح مسلما وابتسم اخذ صدقة. قال ابتسامتك فوت يا اخيك صدقة. انا توقفت مع هذا الحديث لماذا؟ الحديث صحيح مسلم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه اخيك صدقة، ولم يقل تبسمك في وجه اخيك حسنة او اجرا؟ ليه؟ هناك وجه مهم جدا وسر عجيب في هذا الحديث. الإنسان لما يدخل على أسرة فقيرة ويعطيها صدقة وينصرف، أسرة جلسة ولا تدري فقراء لا يجدون طعاما ولا شرابا، فجي واحد طرق الباب خذ 1000 جنيه، كم تتصور الفرحة التي دخلت قلوب هذه الأسرة؟ سنشتري قماشا ونفصل الأبناء ونشتري طعاما والحمد لله رب العالمين، فرحة عجيبة. إذن هذه الصدقة تدخل الفرحة في قلب هذه الأسرة. كذلك إذا أنت قابلت إنسان وسلمت عليه وابتسمت في وجهه، حاب أن الإنسان هذا غضبان أو زعلان أو إنسان يعني له مشاكل، فأنت ابتسمت في وجهه هو بيضطر أن يبتسم، مجرد أن يبتسم تتطرق الفرحة إلى قلبه رغما عنه، فأنت حينما تبتسم في وجهه تدخل الفرحة في وجهه في قلبه كإدخال الفرحة في قلب الفقير الذي أغناه الرجل بالمال. فأنت حينما تبتسم في وجه هذا وتبتسم في وجه هذا وتبتسم في وجه هذا فإنك كأنك تتصدق عليهم بهذه الابتسامة. بل قال الأطباء بأن كثير الابتسامات وأن كثير من ينظر إلى من يبتسمون فإنه لا يعرض للأمراض النفسية ولا يعرض للأمراض القلبية.
ودي دعوة كانت من الرسول عليه السلام ان احنا نبتسم. يعني برضو انا بنحاول برضو ناشد كل الأخوة. انا بختص على الأخوة الملتزمين والأخوة الملتحين
وغير الملتزمين الى جميع المسلمين,
ولكن انا بختص عشان بقول ان في بعض, يعني انا مش عايزين شيخنا نحاول نقول ان لا, في بعض الأخوة الملتحين فعلا بقى بيكشروا, فعشان كده طبعا هم كله, ولكن احنا عايزين نقول نصيحة ان لا, هي مجرد الابتسامة ديت بالاخص عشان انا ملتحي شعار للدين وشعار للانسان الملتزم, بحاول انا اوصل يعني اوصل لقلوب الناس اسرع بكتير جدا من اي حد.
نعم.
في العيد يا شيخنا بنسمع كتير جدا عن صلة الرحم, ناس كتير متخانقة مع بعض, ولا ده انا مش هكلم اخويا, ده مضايقني, ده عامل فيا وعامل وعامل وعامل, او حتى عمي واجي اقول لا اكلمه, لا اصل والدي متضايق مش هينفع, لو كلمته والدي هيتضايق, والدي يقول لي ما تنفعش تكلمه. حضرتك بتسمع الكلام ده كتير جدا.
نعم.
بنقول ايه لينا كلنا
في ايوه هذه مشكله فعلا, مشكله الخصام والنزاع لا سيما بين الاقارب
والاقل اقل الاشياء.
اي نعم, اشياء تافهه جدا. نعم. واسباب بسيطه واشياء سهله. نحن نقول يا اخواني, اولا المسلم لن يسلم قلبه الا اذا كان بينه وبين الناس صفاء ونقاء. وأظن إخواننا المشاهدين يحفظون الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة.
نعم.
الصحابة أشربت أعناقهم, من هذا الرجل؟ يصف الراوي الرجل هو داخل, يعني كأن الصحابة يعني نظروا إلى هيئة رجل من أهل الجنة, والذي شهد له من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قالوا فدخل رجل قد تعلق نعله بيده الشمال تقطر لحيته من وضوئه. لاحظ المثال, قد تعلق يده نعله بيده الشمال تقطر لحيته من وضوئه, فصلى وجاء السلام عليكم, وعليكم السلام, انصرف الرجل. في اليوم الذي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. دخل نفس الرجل بنفس الهيئة. في اليوم الثالث نفس الرجل بنفس الهيئة, عبد الله بن عمرو بن العاص, هذا من عباد الصحابة, كان يقيم الليل ويصوم النهار. فقام مشى خلفه حتى علم بيته وعرف ورجع. فلما صلى العشاء ذهب فطرق الباب, من؟ أنا عبد الله بن عمرو بن العاص, تفضل. خيرا يا عبد الله. كان بيني وبين أبي هجر فأقسم ثلاث ليالي لا أبيت في البيت, هل تقبلني عندك ضيفا؟ على الرحب والسعة. عبد الله بن عبد العاص معروف, صحابي معروف, وأبوه من جليل أشراف قريش. نعم. ومن أغنياءهم. ادخل, دخل, بات ثلاث ليالي ما نام فيها,
يعرف من هو هذا الرجل.
ماذا يصنع بالليل؟ يقوم طول الليل يبكي لله عز وجل, ماذا يصنع؟ يريد أن يقتدي به, يعمل أنه نايم لكن ما ينام. بعد ما انتهت الثلاث ليالي عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كلاما عجيبا, يقول ما رأيته يعمل كثير عمل. بعض الناس فكر كثير عمل يعني لا يقيم الليل, لا, كثير عمل إذا قورن به بعمل الصحاب.
نعم.
الصحاب يقيم الليل, يعني بيقيم زي ما بنقيم, مصلي زي ما بنصلي, أمر عادي
زينا, يعني زينا زي الصحابة. يعني
لماذا خاصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرة من دون الصحابة؟
نعم.
ما رأيته يعمل كثير عمل, غير أنه إذا تقلب في فراشه ليلا ذكر الله. اللي بالك من نقطة. بعد ما انتهى ثلاث ليالي قال له عبد الله بن عمرو بن العاص يا عم لم يكن بيني وبين أبي شيء, لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث مرار وتدخل أنت, فأردت أن أرمق عملك, هل هناك عمل قد أخفيته عني لكي أقتدي به؟ قال لا, هو ما رأي, ما هو إلا ما رأيت. خلاص. فانصرف عبد الله بن عمرو بن العاص. بعد ما انصرف ناداه, كأن الرجل بدأ يفكر هل هناك عمل أو شيء يقول فيقتدي به فله مثل أجر.
نعم.
تعال يا عبد الله. جي عبد الله. قال ما هو إلا ما رأيت, غير أنني أبيت يوم أبيت وليس في صدري شيء لمسلم. علق عبد الله بكلمة قال هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق, هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. وفعلا لا يطيقها أحد إلا من كان على درجة عالية من الإيمان. من يطيق منا أن يقابله رجل مثلا, رجل فيسبه ويشتمه دون أي شيء, ظلما وعدوانا، ثم ينام يوم ينام يقول سامحت يا رب. من يطيق منا أن يتسبب إنسان في سجنه ظلما وعدوانا ثلاثة أيام، يستن ثلاثة أيام ظلما وعدوانا ويخرج من السجن ليس له أي ذنب وينام يقول سامحته؟ من يطيق هذا إلا إذا كان رجلا فعلا قوي الإيمان.
شيخنا ما احنا لما نيجي نتكلم نقول يعني أنا بحط نفسي في مكان المشاهد والمستمع يقول انتوا بتتكلموا كلام سهل، إنما الموضوع صعب. لما أنا بتظلم مش هقدر والله يسامحك، لازم أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لما اجي اخويا يظلمني، ولا طبعا الظلم لما بيكون من الاقارب بيكون صح. يعني اصعب بكتير يعني. طبعا حضرتك انا عارف ان حضرتك يعني تعرف مشاكل كتيره، وفي مشاكل كتير بتيجي لحضرتك من هذا النوع، من الاقارب او من الاخوه او من الزوج حتى والزوجه، يعني حاجات كتيره جدا في صله الرحم بتبقى في قطيعه تامه، يعني بنعرف قطيعه لاتفه الاسباب زي ما حضرتك قلت. فالناس بتقول انتوا بتقولوا كلام، احنا مش صحابه، احنا هنيجي فين اصحاب دول؟ صحيح. ما ينفعش. ولكن احنا عايزين يعني ندي دعوه كده من حضرتك ان احنا في يوم العيد المفروض ننسى كل حاجه.
ايوه يعني نحن نقول اول شيء ان يكون صدرك سليم. نمره 2، اعلم ان الخصومه بينك وبين اخيك، اي اخ يعني، الخصومه بينه وبين اخيه وبين جاره وبين قريبه وبين زميله، هذه الخصومه قد تمنع المغفره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا ذكر أن الله فتح لنا باب الرحمة والمغفرة في رمضان.
نعم.
فقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام رمضان إيمانا غفر له ما تقدم من ذنب. هل من الناس من يصوم رمضان ولا يغفر له؟ من يقوم رمضان يغفر الناس ولا يغفر له؟ نعم. من هذا المحروم؟ هذا المحروم هو الذي يخاصم أخاه، والذي يخاصم أخاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه الدليل على ذلك؟ إيه الدليل؟ ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عليه
الصلاة والسلام تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيقال فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخي شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح، يعني أخرهما من المغفرة حتى يصطلح.
ربنا بيأخره.
لاحظ إن أنه لم يقل المخطئ فقط، قال الاثنين. طب أنا أعمل إيه؟ أنا قلت له السلام عليكم ولم يرد علي، خلاص أنت كسرت الخصومة بكلمة السلام عليكم فأصبحت أهلا للمغفرة، أما الآخر فهو تحجب عنه المغفرة حتى أنا أظن معك تلفون.
لا الاتصال
انقطع. طيب أقول قال الأمر الأول لا أحرم نفسي من المغفرة من أجل سبب تافه. الأمر الثاني وده أمر مهم جدا، إذا وجدنا خصومة بين اثنين الشيطان يأتي لهذا يقول لا تبدأ أنت حتى لا يستهزئ بك، والآخر يقول لا لازم يأتيك هو. النبي صلى الله عليه وسلم بين لك إن سابقت أنت بالصلح فأنت خير عند الله منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهم الشيطان يقول لك لا هيستهزئ بك أنت، لا كده بعد كده لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فخيرهما، فكن أنت خير الرجلين وابدأ بالسلام وابدأ بالمصافحة وابدأ بالمصالحة.
نعم.
الأمر الذي هو على عاتق الآخرين، لو أي واحد من إخواننا المشاهدين أو المسلمين عالم أن اثنين بينهم خصومة، ما هو واجبه؟ لا يسكت، لابد أن يسعى في الإصلاح بينهم. وأنا أهدي هدية أقول له هل تعلم لو أنك قضيت ليلة تصلح بين اثنين كأنك تقيم الليل؟ لو أنك قضيت يوما تصلح بين اثنين كأنك تصوم هذا اليوم؟ والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث مهم جدا 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 أرجو من إخواني المشاهدين ينتبهوا حبذا لو يكتبوه. روى الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. الحديث مرة
تاني بقى عشان فعلا حديث مهم، ياريت برضو السادة المشاهدين ياخدوا بالهم من فضل شيخنا.
الحديث مرة أخرى روى الترمذي وصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. يعني لو أنك أصلحت من اثنين متخاصمين أفضل من الصلاة والصيام والصدقة.
وكتير شيخنا بيحاول يعني كتير بيحاول يخاف إن هو يخش من اثنين متخاصمين إن هو اللي يقع في المشكلة. يعني كتير ممكن يقول لا طب انا ايه اللي هو انا هوجع دماغي ليه انا ممكن اخش هسمع كلام من ده وتسمع كلام من ده وانا مش قادر. فدي برضو مشكله احنا وصلنا فيها يعني ك ك كمسلمين او الا من رحم ربي ان احنا بدنا نخاف انا وانا مالي خلاص ماليش دعوه انا هعمل ايه. يعني دي برضو في مشكله كبيره احنا عايزين نوجه الناس ليها شيخنا ان لازم لما الاقي مشكله وباخ بالاخص انا بتكلم برضو على بصله الرحم بالاخص وبوجه عام لما يكون في تخاصم بين اثنين عايزين نحاول ننسى كل حاجه وفي الاخص انتهز فرصه العيد ان طبعا اكيد الاعمال بترفع وبتتضاعف في ايام العيد يعني لا. ان احنا لازم نكون كلنا فرحانين لازم انسى يعني مفيش اخويا ما زرتوش بقالي حتى 10 سنين ارفع له سماعه التليفون
احسن
دي من باب تاليف القلوب اكيد الموضوع
بالنسبه لهذه المساله هذه مساله مهمه جدا مساله الاصلاح والمساله الثانيه اللي حضرتك اشرت اليها ان احنا نحاول نتنازل شيئا ما يعني كل إنسان بينه وبين واحد خصومة يتنازل شيئا ما ويبدأ على الأقل يتصل بالهاتف يا السلام عليكم بس كل عام أنتم بخير كل سنة طيب والسلام ولا يفتح في المشكلة نعم. هذه فتحت باب جميل للصلح يعني عمه لم يزر عمه وبينه وبينه مشكلة مراس مشكلة ده. طيب ارفع السماء السلام عليكم يا عمي كيف حالك كيف صحتك
طيب احنا نرفع السماء معنا التليفون الأول
طيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أحمد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته
ازي حضرتك وكل سنه وحضراتكم طيبين
كل عام وانتم بخير يا اخي حبيبي اتفضل يا اخي حبيبي
كنت عايز بس اكلم الشيخ وحيد
الشيخ سامح حضرتك اخي
معاك يا اخي الكريم تفضل بارك الله فيك
ازيك يا شيخنا
الله يسلمك ويبارك فيك
كل سنه وحضرتك طيب
انت طيب الله يحفظك ويرعاك
شيخنا انا كنت عايز استفسر من حضرتك على حاجه
نعم اتفضل حضرتك
اتفضل اخي اتفضل
يعني بعد رمضان يا شيخنا يعني يمكن اخر يوم في رمضان المغرب تحديدا الواحد حس فعلا باختلاف ان الشياطين فعلا بقت موجوده فطور الفجر الواحد مش عارف يوصل للطاعه اللي كانت قبل المغرب ما يأذن يعني انا خايف يا شيخنا حتى التهجد بالليل حتى القيام الواحد ما كانش بينام طول قصار رمضان وكان معسكر قوي الايمانات بتتقال فيه ورفعات بتبقى موجوده للاسف دلوقتي الليل حتى الليل بنبقى قاعدين مش عارف في كسل غير عادي ان احنا مش قايمين مش عارفين نقوم نصلي او في ما اعرفش في ايه سبحان الله فيعني تقول لنا ايه حضرتك طيب عشان خاطر نرجع يمكن نرجع حتى انا بتمنى ارجع نص اللي كنا فيه
احسنت
ان شاء الله الشيخ يجاوب على حضرتك يا اخي الحبيب شكرا جدا على اتصالك وكل عام وانت بخير وتابعنا شيخنا نفس اللي احنا كنا بنتكلم فيه ازاي اوصل للمرحله دي طبعا هو لو كان سمعنا من الاول بس ولكن برضه ندي
انا اعطيه نقاط معينه حتى الاخونا يعني الله يحفظه ورعاه اشعر من كلامي الحرص على الطاعه والحرص على القرب من الله سبحانه وتعالى اكثر
واهم حاجه ان انا احاول احرص في الايام دي يعني يعني الموضوع ما يجريش بيا ايام وبعدين اقول لا خلاص انا
هي دي هجمه الشياطين لو انتصرت على نفسك في هذه الايام هتمشي بقى تمام ده. فلو افترستك الشياطين في هذه الأيام خسارة ضعت فنقول لأخي المشاهد وجميع أخونا المشاهدين لو عمر ورقة وقلم نعطيك شيء معين كده بحيث تمشي على منهج إيماني في الأيام دي أولا أنت كنت تقيم الليل وكنت بتصلي ساعتين ثلاثة أربعة في الليل أو طول الليل لا أنا أريد منك قيام الليل فقط وإحدى عشرة ركعة أكتب صلاة إحدى عشرة ركعة بعد العشاء ولو بقصر الصور رقم اثنين تلاوة جزء من القرآن يومي رقم ثلاث صدقة في الأسبوع ولو قلت صدقة ولو قلت رقم أربعة كثرة الذكر والتسبيح والاستغفار والتهليل رقم خمسة صيام الستة أيام من شوال رقم ستة صيام الاثنين والخميس رقم سبعة ودي مهمة جدا الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يقوي إيمان
طب نحاول نعيدهم برضه شيخنا عشان اللي ملحقش يكتب أو ملحقش يركز نعيدهم تاني
طيب نعيد مرة أخرى نقول أنا اختصرت ظننت أني معك مكلمة
لا اتفضح حضرتك صحيح هو فيها كلمة
صحيح. أقول رقم واحد صلاة 11 ركعة بعد العشاء قبل النوم يعني ولو بقصر السور إن أعطناك الكوثر والتين كده
نعم.
اثنين صلاة تلاوة جزء من القرآن يومي الجزء بيأخذ نصف ساعة اقرأه بعد الفجر بعد العصر على الأقل رقم ثلاثة صيام ستة أيام من شوال ابدأ فيه مباشرة رقم أربعة صيام الاثنين والخميس
حافظ عليهم
محافظ على الاثنين والخميس رقم خمسة تتصدق كل أسبوع ولو صدقة لأن ينزل ملك من السماء بيدعو لك كما ثبت في البخاري، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء فيقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. تمام. رقم 6 وده مهم جدا جدا وهي أهم شيء في ديت، أن تنكسر بين يدي الله وأن تدعو الله عز وجل أن يقوي إيمانك، لا سيما بهذا الدعاء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
هو لو احنا تابعنا السبع نقاط دول يا شيخنا هنحاول ان شاء الله نستمر يعني في العباده، مش هنوصل للي احنا وصلنا في رمضان ده، عشان رمضان بتبقى الامر مختلف.
طبعا
يعني
بلا شك
يعني تماما،
بس حافظ على اقل مستوى يعني احافظ على الايمان لا يرجع.
احس يعني حتى كتير بيقول انا ازاي اعرف ان انا وصلت او ربنا تقبل مني رمضان ولا لا، او تقبل مني ليله القدر ولا لا، في الثبات بعد رمضان.
أحسن.
يعني بعد رمضان يبقى في ثبات او في انتكاس، يعني الموضوع يا فوق خالص يا تحت خالص.
هو كلام حضرتك كلام جميل، وهو ان الايمان والعلم لا يستمران، العالم اما ان يزداد علما او يتناقص علمه ينسى. والايمان اما ان يزداد او ينقص، لكن لا يثبت.
فان لم يزداد فينقص.
السؤال اللي حضرتك أشرت إليه، بعض الناس يسأل كيف نعرف أن الله تقبل منا الصيام والقيام في رمضان؟ ابن القيم يجيب على هذا السؤال، يقول إذا كنت بعد رمضان أفضل منك قبل رمضان فهذه علامة القبول. يعني كان قبل رمضان يتهاون في الصلاة وكذا، جاء رمضان بعد رمضان أصبح يحافظ على الصلاة مثلا، خلاص علامة القبول. وإذا كنت منك وإذا كنت بعد رمضان مثل قبل رمضان أو أقل فهذا علامة على عدم القبول.
طب شيخنا كتير ضاع منه رمضان وفاء في آخر أيام وبدأ حالة الإحباط الشديدة. حالة الإحباط الشديدة اللي بتيجي عند الناس بتوصله إن هو لا خلاص أنا كله ضاع مني، أضيعت رمضان معاش في وقت، خلاص كله انتهى. نقول إيه؟ نقول لا ارجع وثبت إن شاء الله ربنا
نقول له لا تيأس. ليه؟
يعني أنا أعرف ناس شيخنا عذرا وصلوا يعني ما فاقوش غير آخر يوم، خاف إن خلص آخر يوم وخلص فاق، ربنا إداله ابتلاء مثلا بابتلاء أو إداله مصيبة عشان يفوق ففاق، فقال خلاص أنا ضاع مني كل حاجة. فده نقول له إيه؟
أولا نقول له أمرين. الأمر الأول أن الله أراد بك خير لأنه ذكرك، والله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا نبهه، أيقظه من غفلته. أيقظه الله عز وجل من غفلته بأي سبب، أي سبب من الأسباب، لكن الله أراد بك خيرا فابدأ في طريق الخير. الأمر الثاني اعلم أن الرجل قد يذنب عشرات السنين ثم يتوب توبة صادقة مع الله عز وجل ويعاهد ربه ألا يعود فيمحو الله ما فات كله،
ولكن صدق النية
العزم على عدم العودة، الإصلاح فيما بقى، كلما تذكر ذنوبه بكى وتأثر وندم. هذا الرجل الصادق إن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات ويقبل على الله عز وجل، فنقول له أقبل على الله لعل الله أراد بك خير.
طب شيخنا كان في سؤال جاي عن طريق SMS برضو، وسؤال صراحة يعني انتشر كتير جدا، وأنا واحد من الناس اللي أنا كنت يعني بقف يعني متحير في رمضان. عارفين إن الشياطين بتصفط في رمضان، وفي أقوال يعني عديدة في الموضوع ده، إن بيكون كبار الشياطين أو قوة الشياطين. يعني إحنا عايزين نعرف إيه في رمضان نفسها برضو في يعني بيكون في
بعض المعاصي
في معاصي وفي شح، هل دي من نفس الأمر في السوق ولا في برضو قوة من الشياطين الضعيفة؟ وبنلاقي يعني في الأخص في آخر أيام، في آخر أيام في رمضان في العشر أواخر، والناس بتزداد في الطاعة والتهجد والتقرب لربنا، بنلاقي في الوقت ده بيكون فيه يعني الشياطين بتبدأ تستعد، بنحس بده. هل دي الشياطين ولا النفس الأمارة بالسوء هي اللي بتعمل ده؟
هناك أمران، الذي يؤز الإنسان على المعصية إما شيطانه وإما نفسه الأمارة بالسوء، يعني قد يكون هوى النفس تهوى كذا.
نعم.
الشيطان يزكي هذا الهوى إذا كان في معصية الله. إذن هناك عاملان رئيسيان، الشيطان عليه لعنة الله والنفس الأمارة بالسوء. فإذا قيدت الشياطين بقيت النفس الأمارة بالسوء، هذا أمر. الأمر الآخر أن الشياطين لا تقيد كلها،
دي نقطة مهمة قوي.
لا تقيد الشياطين كلها، إنما كبار الشياطين فقط هي التي تقيد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الرواية الصحيحة التي تقول: وإذا دخل رمضان سلسلة مردة الشياطين.
نعم.
مردت الشياطين.
مرد
الشياطين المارد الكبير يبقى الكبار، وبقي الشياطين الصغار اللي هم بيوسوسوا على قد الحال، دول يعني ضعاف الوسوسة. فلذلك ترى إقبال الناس على المساجد وإقبال الناس على الله والصدقات. شوف أنت لو تأخرت مثلا في رمضان في يوم، ودي من علامات التي يفتخر بها المسلمين في العالم كله، تأخر يوم في رمضان وتعالى في السفر وماشي بالسيارة وأذن عليك المغرب، فإذا الناس تهدف عليك العصير في السيارة، والناس
وبنلاقي حتى شاب صغيرة والناس يقف
في السيارة لازم تيجي مائدة على الطريق وكذا، إقبال عجيب. وهذا يأخذ سيارته، أنا رأيت رجل اللي يأخذ سيارته الملاك وفيها عصير وفواكه ورايح في منطقة في على الطريق الصحراوي، واقف وفي مكان مقطوع يحدف على الناس من سيارتي. ما شاء الله، هذا فخر للأمة الإسلامية بأن الأمة المسلمة متلاحمين. روح أوروبا، أوروبا أحد الناس يحكي في أوروبا حدث حادث، فحملوا الرجل المغمى عليه من الحادث ودخلوه مستشفى، فطلعت مستشفى خاص، الرجل خلاص مغمى عليه، أسعفوه بسرعة أسعفوه، فقال له وضع يده في جيبه في جيب المريض فلم يجد مالا، فقال له أنت هتحاسب له على قال لا ده أنا رأيته فحملته، قال لا جره برا. كيف؟ طب اسعفوه بأي حد؟ قال لا، عن الإسعافات دي من لا يدفع ثمنها. أنا أقول سبحان الله، ده لو كان في بلاد المسلمين لا يمكن أن يترك،
ولو كان في مستشفى خاصة برضه الشيطة كان في
حتى ولو مستشفى خاص
لكن ممكن يحصل فيه،
حتى لو مستشفى لا يمكن أن يترك. لكن انظر إلى الغرب الذي لم يتأدب بأداب إسلامية، انظر إلى المسلمين الذين تأدبوا بأداب الإسلام، الحمد لله رب.
هو بفضل الله ان ربنا رزقنا نعمه الاسلام شيخنا، واحنا يعني في الايام دي برضو ما كانش ما ينفعش ننسى يعني اخواننا في كل مكان، اخواننا حضرتك عارف في فيضانات حصلت اخيره، عايزين نعرف واجبنا نحو اخواننا اللي حصلت في فيضانات في باكستان وغيرها، نعمل ايه ليهم؟
نعم، بالنسبه لاخواننا في باكستان نسال الله ان يرفع عنهم يا رب العالمين، وان يكسو عاريهم وان يطعم جائعهم. الفيضانات والامطار اللي نزلت في باكستان دي كان امرها عجيب، كان تنزل الفيضانات إلى المدينة حتى يهجر أهلها المدينة ويرتفع المياه جدا، وخمسة مليون عشرة مليون خمستاشر حتى وصلوا إلى عشرين مليون الآن.
نعم.
مهجرين من أماكنهم، مدن كاملة تركت. ليه؟ لأن الفيضانات والأمطار من أعلى. الحمد لله رب العالمين، بفضل الله تبارك وتعالى قامت السعودية بجسر جوي إلى باكستان، محمل طائرات محملة بالأطعمة والأدوية والخيام، قطر جسر جوي، الكويت جسر جوي، بلاد كثيرة بدأت من المسلمين بدأوا يقفوا بجوار إخوانهم، شيء يعني يفتخر به كل مسلم. بل كنت في قطر في رمضان، أخبروني أن الشركة القطرية طيران القطري لما رأوا هذه الحمولات ذهب للإخوان المسلمين هناك للمسلمين في باكستان، شركة الطيران رفضت تأخذ أجرا، لا لن نأخذ أجرا بل نحن نساهم على الأقل بأجرة النقل.
ده الأصل يا شيخنا، احنا عضو واحد.
نعم.
أي بلد مسلمة ده عضو واحد، وده دي الشرف اللي احنا كنا بنتكلم فيه. يعني كتير بيتهم المسلمين ان احنا متفرقين، وان احنا طبعا في عندنا طبعا اخطاء، ولكن بفضل الله ربنا بيدينا يعني الازمات دي عشان نقدر نرجع مع بعض ونحاول نشوف مشاكل بعض. يعني
نعم، يعني هذا امر. انا كنت ايضا في قطر احد الاخوة واحنا كنا في لقاء تلفزيوني، فاستأذننا بيقول للناس ايه، بيقول لهم احنا الحمد لله اشترينا في النيجر مكانا، اشترفوا نيجر مكان لبناء مسجد هناك، والمسجد ده مطلوب له 14,000 في خمسة ايام، لم 5 مليون مطلوب له، 12 مليون لم 5 مليون في خمسة ايام. يعني الناس فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى المسلمين مقبلين على الله عز وجل، وهناك تلاحم، وانا حاسس يعني بان في صحوه في هذه الايام على جميع المستويات بفضل الله عز وجل. الاطفال مقبلون على القران الكريم، النساء مقبلات على الحجاب، الشباب مقبلون على الله عز وجل. أنا قبل أن أدخل الحلقة الآن قابلني شاب حلق اللحية وكذا لا يظهر على أي أثر، بقول لي أنا خطبت بنت منتقبة والحمد لله رب العالمين. يعني انظر الناس بدأت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اللجوء إلى الله أنا أرى أنه مقدمة لعز الإسلام ومجد المسلمين وعودة المسلمين إلى العزة والكرامة التي كانت على عهد الصحابة رضوان الله عليهم الذين فتحوا الدنيا لم يفتحوها بغلظة ولا بشدة، فتحوها بأخلاق الإسلام، فتحوها بالدعوة، فتحوها بالدخول إلى قلوب الناس. يعني مصر لما في سنة 20 هجري لما فتحت مصر ودخل المسلمون إلى مصر، إيه اللي حصل في مصر؟ مصر كان معظمها تحت الدولة الرومانية. أول ما دخل عبد الله بن عمرو بن العاص لما فتح مصر أصدر قرارا بأن يظل النصارى كما هم، لا يجبر أحد على الدخول في دين الإسلام أبدا، كل النصارى ظل، واليهودي يفضل يهودي كما هو، ومن يريد أن يدخل طوائعة فليدخل. الناس رأوا المسلمين في تعاملهم وحبهم بدأوا يدخلوا في دين الله أفواجا.
مش حاجة كما بيحصل في أي ديانة، لكن بيحصل حرق وبيحصل تعذيب.
نعم، انظر ماذا صنعوا في الأندلس. نعم. لما حرقوا المسلمين، لا انظر إلى المسلمين الذين دخلوا إلى دين الله أفواجا اختيارا من عند أنفسهم لما رأوا معاملة المسلمين لهم. عبد الله بن عمر لما ذبح ذبيحة يقول أهديتم لجارنا اليهودي؟ يقول لا ليس أهديتم لجارنا اليهودي. قالوا لما تسأل عن جارنا؟ قال لأنه جار والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى به رغم أنه يهودي. أهدوتم لهم. فلما اليهودي يرى أن المسلمين يهدون له ويبتسمون في وجهه ويكلمون بالحكمة، وإذا حصل حريق في بيتي يقومون ليطفئونه، لم يملك نفسه إلا أن يقول أسلمت لله رب العالمين. نعم. ودخلت في دين الله عز وجل.
طب حضرتك كده هتوصلني لنقطة يعني صعبة جدا، بس يعني بنسأل فيها كتير جدا وبنسمعها كتير جدا. زي نقدر نعمل موازنة، نقدر زي نقدر نعمل موازنة لما يكون عايش معايا جار غير مسلم على اي ديانة، كان نصراني او يهودي، وهنا مثلا في بلاد المسلمين في مصر او اي دولة حتى اوروبية طبعا بيكون عايش المسلمين واليهود والنصارى مع بعض او غير حتى ما عندهمش دين خالص. يعني ازاي اقدر اعمل موازنة انا حق الجار، وازاي مثلا هو مثلا يجي في عيد هو بيبارك لي في عيدي ويقول لي مثلا كل عام وانت بخير ويهنيني ويبتسم في وشي، وانا مطالب علي عشان انا مسلم ولازم اطبق تعاليم الاسلامي ان انا ابتسم في وشه واكون معاه ودود. ازاي اعمل الموازنه دي؟
جميل. احنا عندنا حاجه اسمها الموالاه، لا يجوز موالاه الكفار.
نعم.
وعندنا حاجه اسمها المعامله الحسنى للكفار وغير المسلمين من اليهود والنصارى. كيف يجمع الانسان بينهم؟ الموالاه هي المحبه القلبيه، لا توالي الكفار ولا توالي المشركين، لا تحب بقلبك ما هم عليه من الكفر والمعصيه.
جميل،
تمام، دي الموالاه. لا تعينهم على شرك، لا تهنيهم على شرك، لا تعنيهم في عيد كفر، لا تهنيهم فيه. لكن المعاملة الحسنة، زميلك في العمل أو زميل واحد في العمل نصراني أو غير مسلم أو يهودي أو كذا، ابتسم في وجهه بنية وهدف أن تحببه في الإسلام.
الله.
تعامله بالحسنة بنية أن يحب المسلمين وأخلاق المسلمين. فأنت حينما تبتسم في وجهه وحينما تعامله حسن، أنت تعمل هذا لهدف، لهدف. هذا الهدف هو أن تأخذ بيده إلى الله عز وجل برضاه وأن يحب الإسلام والمسلمين. فتكون ابتسامتك في وجه أخيه، في وجه هذا الرجل الغير مسلم، ابتسامتك عبادة تتقرب بها إلى الله، لأنها نوع من أنواع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
يعني هي دي أن أنا أقدر إزاي أنا لما باجي ببتسم في وشه أو بعمله معاملة حسنة، مش عشان أنا يعني عايز
راضي بنصرانيته أو راضي بيهوديته أو أنك أنت تريد منه شيئا دنيويا. لا، بخلاف ما تبتسم في وجهه أنك تريد منه مالا أو تريد منه مصلحة، لا، تكون الابتسامة هدفها الدعوة إلى الله تبارك.
نعم. ولما باجي بقع في الفخ اللي أنا هو هناني في العيد فلازم أهنيه في العيد، دي أمر صعب جدا بحق. يعني كتير جدا من الأخوة بيقولوا لا أنا لازم أهنيه. طب أنا حتى بيقع في بعض الـ الملتزمين هو مش يعني هو محتار، انا ما قلتش كل سنه وانت طيب، انا قلت لكم صوم طيب هكرر، يعني انا هكرر على شرك، اعمل ايه في الوقت ده؟
لا، نحن لا نقر باطلا، نحن نعامل بالحسنى وكذلك لا نقر باطلا ابدا. الانسان المسلم له شخصيه متميزه، الله. لا يضعف ابدا امام اي احد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوه، يعني خذ اوامر الله بقوه. نعم قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل مع هذا الموقف، جاء اليهود وقالوا السلام عليك يا رسول الله، قال وعليكم بس. سمعت عائشة من وراء حجاب كما ثبت صحيح مسلم عليكم السلام واللعنة، لأن كلمة السلام يعني الهلاك والموت.
نعم.
كانوا بيدعوا على الرسول بالهلاك والموت.
طبعا كان يعلم رسول الله
عليه الصلاة والسلام. قال لما يا عائشة، ما هي عائشة؟ قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال قد سمعت وقد قلت وعليكم، فيستجاب منا فيه ولا يستجاب منه فيه.
والله هذه الفطنة والحكمة بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام.
خلاص لم يحدث مشكلة. كيف تقولوا هذا كيف تدعوا علي وتدعوا على الرسول كمان يلا يا صحابة انتقموا؟ لا لم.
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في وقت عزة وقوة في وقتها يعني
جدا،
كان الإسلام كان في وقت قوة يعني
ممكن يأمرهم بس يسجنهم.
نعم.
عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا القدوة، كيف نتعامل حتى مع الأعداء. لا نواليهم بقلوبنا وبرغم ذلك نعاملهم بالحسن. ولذلك نادر نادر لما تجد مسلم ارتد، نادر، لا أقول مستحيل ممكن لكن نادر، لكن في كل يوم نصارى يسلمون، يهود يسلمون، بوذيون يسلمون.
نعم.
تونس، تونس بلد يعني ما فيها صحوة ولا شيء. تعرف إن في الثلاث سنوات الأخيرة 24,000 رجل أعلنوا إسلامهم في تونس، سياح سياح من إيطاليا وفرنسا.
مع أن مظاهر الصحوة الإسلامية في تونس قد لا يعني
قليلة،
قد لا تكون موجودة تماما يعني أبدا يعني.
كثيرا في مثل بلاد أخرى إذا نعم. ما قلنا هي فيها طبعا إسلام وفيها الحمد لله،
ولكن نتكلم على الصحوة والانطلاق يعني
24,000 سائح دخلوا تونس أسلموا في الاونه الاخير.
ولو احنا اتكلمنا على الاسلام هنتكلم على الدول الاوروبيه. شيخنا يعني بنشوف دلوقتي مظاهر اسلاميه، بس نكمل معانا الاتصال الاول ناخده ونكمل. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا حبيبي.
عليكم السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام احمد.
ايوه ام احمد.
اتفضل يا ام احمد.
ربنا يخليك يا
شيخ، كل عام وحضرتك بخير. اتفضل.
بالله عليك انا معايا ابني ملتزم، معايا ابني ملتزم.
اتفضلي.
واخد واحده منقبه، ومراته بتقول لي ملكيش عندي سيرة روحي.
الاخت المنتقبة هي اللي بتقول كده يعني؟
اه.
نعم. ليه؟ ايه السبب؟
ايه
السبب يا اختنا الكريمة؟
لوحدها كده بقول لها، بيقولوا الحما ملهاش سيرة روحي، هم قالت لي لا ملهاش سيرة روحي. لوحدها كده.
لا حول ولا قوة. وموقف ابنك ايه؟
ابني بيقول لي اه هو مش على الدين كده، هو الدين ملكيش عندها سيرة روحي.
هو اي دين؟
وابني مسني.
مصمم؟
لا سني.
سني مستحيا.
هو واخدها منقبه.
طيب حاضر. طيب.
بس ابني ما كانش بيقعد مع اصحاب ولا كان ليه حد الا من الجامع للبيت يعني.
هو ابن حضرتك سمعنا دلوقتي يا ام احمد؟
لا مش سامع.
طيب احنا الشيخ دلوقتي يكلمه.
انا عايزك والنبي بالله عليك يعني تقول لي الحلقه ايه.
طب الشيخ دلوقتي يكلم حضرتك ويا ريت ان شاء الله حضرتك حتى يعني تهديله ان يسمع كلامنا ده، لو يقدر يسمع كلام دلوقتي يريد يسمع كلام الشيخ،
او تصدره الحلقة يسمعها
يعني. يعني والحلقة ان شاء الله تكون موجودة على الموقع الخليجية www.adelkhalijiya.tv. ان شاء الله برضو لو حضرتك معرفشيش توصلي له الرسالة يسمعنا بعد الحلقة ان شاء الله على الموقع، ويريد يعني ان شاء الله اكيد انه دام هو اخ ملتحي والاخت ان شاء الله ملتزمة هنحسبهم على خير وانزكي الله احد يعني.
نعم هذه مشكلة فعلا حقيقة. الأم الكريمة يعني تقول هذا الكلام وتشكو مر الشكوى من هذه المسألة. أنا أقول بعض الشباب يلتحي، وبمجرد أن يلتحي يلتحي أبوه وتتحجب أمه وأخته كلهم يصلوا. ليه؟ بالمعاملة الطيبة الحسنة الكريمة،
مجرد ابتسامة.
بعض الشباب وهذا قليل يعني إذا التحى خل أباه وأمه يكرهون الالتزام والاستقامة. فنحن نقول لأخينا الكريم، يا أخانا أنت ملتزم والإسلام أمرك ببر والدتك، وأنت تعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمك 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 ثم أبوك، أين البر؟ والبر إدخال السر على الأم. جيب أمك في بيتك وخذ زوجتك مع وزور أمك، وبينك وبين زوجتك عرفها إن بر الأم ده عبادة نتقرب بها إلى الله.
وهي تعتبر أمها شيخنا.
أمها طبعا
تعتبر أمها، تحاسب عليها.
وأقول لأخت الكريم أنت منتقبة وملتزمة ومثال للأخت الملتزمة، روح لحماتك قبلي يده وقبلي رأسه حتى لو زعلتك. أنت كوني منشرحة الصدر وكوني ذا أفق واسع، وأنا على يقين من أنك إن شاء الله تعالى لو علمتي أن معاملتك حماتك دي كمعاملتك أمك، وأن إرضاء حماتك عبادة تتقربين بها إلى الله، فإنك ستفعلين ذلك جيدا إن شاء الله تعالى. وأوجه كلمة برضو للحم، يا أختنا الكريمة أيضا ترفقي بابنك وترفقي بزوجته وشوفي ما هو السبب. أنا أظن أن المسألة فيها شيء، يعني ما أظن أنها تكرهك كده بدون سبب. حاولي، أنت زعلتها في شيء، أنت عملت، اعتبرها بنتك، وبنتك بتخطأ وأنت تجاوز عنها، وهو ابنك بيخطأ تجاوز عنه، وحاولي تكون الحياة كل يتنازل من جهته حتى تكون الحياة إن شاء الله حياة طيبة، حياة كلها سعادة وكلها ألفة، وهم يتقربون ببرك إلى الله تبارك وتعالى.
هو شيخنا أنا يعني أوجه بس كلمة برضو أكتر لل، أنا بحس إن الأبناء هم اللي بيكون عندهم غلظة أكتر في التعامل مع الآباء. دايما إحنا ما بنحسش بأهالينا إلا لما نحط في نفس الموقف. فيعني لو كل يعني ابن وكل أخ وأخت حطوا في دماغ في يعني في دماغهم إن ده ممكن يحصل لي في يوم من الأيام، أكيد هتنازل حاجة كتير. أنا عمري حتى لو الأخت هي مثلا حتى لو حماتها قاسية جدا، انا لو انت نزلت مع امي ممكن تكون قاسيه، بس انا هكره امي؟
لا،
هقدر اقول انا مش هقدر اروح امي؟ عمر ما تحصل. زي حضرتك قلت، لو انا اقتنعت تماما ان دي امي، عمري ما فعلا ما عمري خلاص هتنازل، وربنا ان شاء الله هيرزقني الجنه وهيعوضني ثوابها ان شاء الله. شيخنا احنا في نهايه الحلقه عايزين بس طبعا مناسبه العام الدراسي خلاص ايام تقريبا الاسبوع القادم، عايزين ندي نصيحه للاباء والابناء والمدرسين بمناسبه العام الدراسي كده.
نعم، تبقي كثير معك في الحلقة ولا؟
احنا تقريبا الحلقة انتهت، ولكن حلقة طيب. فضل يعني.
نقول بالنسبة بمناسبة العام الدراسي الجديد أوجه كلمات مختصرة. أولا كلمة للأبناء، أنت الآن في عام دراسي جديد، ابدأ دراستك من أول يوم في الدراسة، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. الأمر الثاني، اختر المدرس الجيد ذو القدوة الحسنة الذي تدرس على يديه العلوم، لكي تأخذ من علومه الدنيوية وتقتدي من حركاته وسكناته إذا كان مدرسا ذا سيمة إسلامية طيب. الأخت المسلمة، إذا كنت طالبة لا تأخذين درسا عند مدرس، تأخذي درسا عند مدرسة، والأخ يأخذ درسا عند مدرس لا يأخذ عند مدرسة. أيضا بالنسبة للآباء نقول أبناءكم أمانة في أعناقكم، كما أنك تهتم بدراسته الدنيوية فاهتم بدراسته الدينية. اجعل لابنك حتى في خلال السنة يحفظ جزء من كتاب الله، جزء واحد كل يوم، ثلاث آيات بجوار دراسته، ثلاث آيات بجوار دراسته سأحفظ 90 آية، حتى يوم ما تموت وابنك هذا طلع طبيبا أو مهندسا أو مدرسا يبقى معاه 90 آية 100 آية يقرأ بها يدعو لك وأنت في قبرك. بعض الناس يهتم بالدراسة ولا يقض ولده لصلاة الفجر ولا يهتم بالقرآن، الرجل معها ماجستير ودكتوراه ولا يحفظ إلا قصار الصور، ما يحفظ 3 أجزاء من كتاب الله. الأشياء دي مهمة جدا. أيضا بالنسبة للأمهات، يا أختنا الكريم بنتك وهي خارجة الصبح تعالي لبسيها حشميها، ممنوع تخرج متبرجة، أمانة في عنقك تخرج بنتك متحشمة لكي تتقرب بذلك إلى الله ولتكون بنتا صالحة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام عام خير وبركة على الأمة الإسلامية.
أمين رب. كل عام حضرتك بخير شيخنا، وأنا كنت سعيد جدا أن أنا أكون النهاردة مع حضرتك،
وأنا أسأل الله
كانت يعني من أمنياتي كمذيع أن أنا أكون مع حضرتك في حلقة خاصة يعني، والنهاردة حلقة خاصة جدا في حلقة العيد. كل عام حضرتك بخير، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله، نتقابل ان شاء الله العام القادم في برضه في قناه الخليجيه
إن شاء الله.
ويكون عيد سعيد علينا ان شاء الله على المؤمنين جميعا اجمعين. في نهايه الحلقه اشكركم واشكر شيخي الحبيب شيخ محمد سلام بالي، وان شاء الله نكون معاكم ونتواصل في فرحه العيد. ومعنا لسه فقرات، مش عايزكم تروحوا بعيد عن الشاشه، تابعونا ان شاء الله في فقره اليوم المفتوح. والعيد فرحه، وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله.
لا بالعيد والكل سعيد.